وهو السميع البصير، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أصحابه الطيبين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة عباد الله، اعلموا أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا نتفرق في المجلس الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أصحابه بالاجتماع وعدم التفرق، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عجين، ما لي أراكم متفرقين. فالسنة أن يتقدم المأموم من موضع الخطيب لسماع الذكر ولا يتكئ إلا لحاجة، إلا لكبر السن أو إلا لمرض. أما عن الشاب القوي الذي من الله تعالى عليه بالصحة فإنه يتقدم ويقترب من موضع الخطيب ويقبل عليه بأذنيه، لا أن ينام، لا أن يكون في واد وأن يكون الخطيب في أودية أخرى، وأن يقبل على سماع الخطبة بأذنيه وبقلبه، وأن يتفكر وألا ينام. إن الله جل وعلا من علينا بهذا الدين العظيم، ذلك الدين القيم، وذلك دين القيمة. وقال جل وعلا في كتابه العظيم في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل شأنه في سورة الأنعام: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقال جل شأنه: هو سماكم المسلمين في سورة الحج. فالله تعالى من علينا بهذا الدين وببعثة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كما قال تعالى في سورة آل عمران. فالمسلم يعتز بدينه ويرفع به رأسه، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. والذي يلاحظ أن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام والمسلمين لا يقلدون إلا الغرب الكافر، أو الشرق الملحد والعياذ بالله. والله عز وجل نهانا عن موالاة الكفار: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في سورة المائدة: إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تريدا بأيدينا صنعناه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلدي تجده كالطير مقصوصا جناحه. فأعداء الإسلام يخططون لتدمير الإسلام وأهله، وليس يجهل ما يراد بنا إلا الجواميت أو شبه الجواميت كما قال بعضهم. يخططون وينذرون ويمكرون، والله من ورائهم محيط، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لذا فإني أنصح نفسي وإخواني بالمحافظة على جناب التوحيد وبالحرص على العقيدة الإسلامية من كل سوء، فإن هؤلاء الذين يتشبهون بأعداء الإسلام لا سيما في هذه الأيام حينما احتفلوا بالأعياد الباطلة المزعومة التي لا أصل لها في الإسلام وما عرفناها عن السلف الصالح، تارة يحتفلون بالمولد النبوي، ثم بعد ذلك يحتفلون بعيد الأم، وإذا بهم بعد ذلك يحتفلون بما يسمى بعيد شم النسيم المزعوم. وقد يقول قائل إن هذه الأشياء لا تحتاج إلى خطب أو إلى محاضرات، إنما ينبه عليها فقط، وأي شيء في ذلك أن نخصص يوما للاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأي شيء في ذلك أن نخصص يوما للاحتفال بالأم تخليدا لذكراها واحتفاء بما صنعت مع أولادها، وأي شيء أن نخصص يوما للترويح عن النفس. أقول لك إن العيد من شعائر الإسلام. قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع رحمه الله تعالى: المسلمون لا يعرفون إلا ثلاثة من الأعياد. أما عن العيد الأول فهو عيد الفطر، والثاني عيد الأضحى، والثالث عيد يوم الجمعة. ومتى ذلك من الاحتفالات فلا أصل له في الإسلام، وينبغي على المسلم أن ينزه نفسه عن المشاركة في أعياد أهل الباطل الذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. فهذه أعياد باطلة تقدح في جناب التوحيد. لماذا؟ لأن أفضل احتفال بالمولد النبوي من بدع الفاطميين الشيعيين الروافض، ابتدعوا هذا المولد لنشر المذهب الفاسد الشيعي. والاحتفال بما يسمى بعيد الأم أخذ عن الغرب الكافر لما أحسنوا إلى أمهاتهم في يوم واحد من أيام السنة ولازموا العقوق بقية الأعوام. وأما عن الاحتفال بما يسمى بعيد شم النسيم فهذا مأخوذ عن الفراعنة، وما أدراك ما الفراعنة؟ الآن إذا أرادوا الفقر قالوا نحن أبناء الفراعنة. وإذا تفوق اللاعب في لعبه ولهوه قالوا هذا فرعوني نسبة إلى فرعون. طيب ماذا قال الله تعالى عن الفراعنة؟ هل تصدقون الله؟ قال الله تعالى وقد وصف الفراعنة بالفسق في ثلاثة مواضع من كتابه العظيم. قال جل وعلا في سورة القصر فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذه واحدة. الثانية في سورة النمل تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. الثالثة في سورة الزخرف فاستخف قومه أي فرعون عليه لعنة الله فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ووصفهم الله تعالى بالإجرام في موضعين من كتابه العظيم فقال جل وعلا في سورتي الأعراف ويونس فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ووصفهم الله تعالى بالعلو والطغيان والإفساد في الأرض بغير الحق فقال جل وعلا في سورة المؤمنون فاستكبروا وكانوا قوما عالين. من العلو والطغيان والإفساد في الأرض. وقال جل وعلا في سورة الفجر وفرعون ذي الأوتاد لا تتكلمن يا ولد أثناء الخطبة وأقبل هاهنا لسماع غيره ويجب على ولي الأمر أن يعلم ولده آداب المسجد فالكلام أثناء الخطبة يضيع الأجر. ينبغي عليك أن تعلم الولد الآداب. ادخل بالرجل اليمنى وأنت خارج قدم الرجل اليسرى. قل الدعاء إذا قعدت لسماع الذكر فلا تمد رجليك في وجه الداعي أو في وجه الخطيب. هذا لا يليق أن نعلم الأطفال وأن نؤدبهم بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرفق لا بالتشديد ولا بالإرهاب ولا بالتعنيف ولا بالزج ولا بالطرد من المساجد أبدا. ما هكذا صنع صلى الله عليه وسلم إنما أن نعلم الولد كيف يجلس لسماع الذكر كيف يتأدب مع أهل العلم. اللهم علمنا يا رب العالمين. قال جل وعلا في سورة الفجر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فيا من أحببت الفراعنة أسأل الله تعالى أن يحشرك معه. طيب وقال تعالى عن فرعون حينما حكى عن نفسه أي اللعين فرعون فقال كما أخبر الله تعالى في سورة الزخرف أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. قال الحسن فأجراها الله تعالى من فوق رأسه وما اكتفى بذلك وإنما ادعى الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى. وقبل ذلك ادعى الألوهية فقال ما علمت لكم من إله غيري ما علمت لكم من إله غيري في سورة غافر فقال أنا ربكم الأعلى في سورة النازعات. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قال أهل التفسير أي أخذه الله بكلمتين الأولى ما علمت لكم من إله غيري والثانية أنا ربكم الأعلى. وبينهما أي بين هاتين الكلمتين كما قال بعض أهل العلم بينهما 40 سنة. انظروا إلى رحمة الرحيم الرحمن يظل يفسد في الأرض وما قال إنه نبي وإنما ادعى الألوهية والربوبية. فأوقف لي هامان على الطين فاجعل لي صفحة لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. العياذ بالله، هذا هو الفرعون، هؤلاء هم الفراعنة. والاحتفال بعيد شم النسيم قد أخذ عنهم لأنهم قدسوا النيل واعتقدوا أن النيل هو سبب الحياة، فقدسوه وعظموه وعظموا ما خرج منه من الأسماك في هذا اليوم، فقدسوا الأسماك المملحة، واعتقدوا أن البصل يدفع الأرواح الشريرة والخبيثة ويدفع الأمراض، فقدسوه في هذا اليوم، إلى غير ذلك من الأمور. والاحتفال بعيد سم النسيم فيه تشبه باليهود. لماذا؟ لأن اليهود يحتفلون بيوم عيد الفطر وهو يوافق عيد شم النسيم عند الفراعنة. والاحتفال بسم النسيم فيه تشبه بالنصارى، لأن النصارى اعتقدوا أن اليهود دبروا لقتل وصلب المسيح في يوم الجمعة وصلبوه في ذاك اليوم، وقام المسيح من ركضته ومن موتته في يوم الأحد لشم النسيم. والله تعالى يقول في سورة النساء: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقاموا بتلوين البيض باللون الأحمر في هذا اليوم تذكرا لدم المسيح. تعالى الله عما يقول الظالمون عدوا كبيرا. وقام رجل زنديق ملحد يتخبط في داجر الظلام يقول: في الأرض قامت ضجة ما بين أحمد والمسيح، هذا بناقوس يدب وذا بمئذنة يصيح، كل يعظ دينه، يا ليت شعري ما الصحيح. رجل زنديق ملحد كافر بالله والعياذ بالله، لما راى التخبط بين النصارى واليهود. ايها الاخوه في الله، ان علماء الاسلام في مشارق الارض ومغاربها حرموا الاحتفال بمثل هذا اليوم. فهذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى افتى بعدم جواز مشاركه أهل الباطل في باطلهم في هذا اليوم وفي أي يوم من الأيام. وقال الإمام الذهبي: وصبغ البيض لا يجوز. ويقول: فكيف طابت نفسك، الكلام للإمام الذهبي، فكيف طابت نفسك وقمت بصبغ البيض الصغار وتشبهت بأعداء الإسلام. وقال، والكلام للذهبي أيضا رحمه الله، وقال: لا يجوز الخروج، لا يجوز أن نخرج إلى الشواطئ في هذا اليوم. وقال الشيخ علي بن محفوظ من كبار علماء الأزهر رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه النافع: الابتداع في مضار الابتداع. يقول: إذا نظرت إلى المسلمين في هذا اليوم وجدت العجب العجاب، وجدت الاختلاط الناجي، وجدت الحرب على الله ورسوله، كل ذلك في الطرقات وفي المنتزهات وعلى الشواطئ وفي البحار، فيا ليت شعري. لماذا صنع المسلمون ذلك؟ يتشبهون بأعداء الإسلام ويحاربون الله ورسوله والعياذ بالله. واسمع إلى ما قال: وما تقرب المسلم إلى الله تعالى بمثل أن يقعد في بيته في مثل هذا اليوم. ما شاء الله، هذا من علماء الأزهر. وقال الشيخ عطية بن صقر رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الاحتفال بعيد شم النسيم من البدع المحرمة المذمومة، لأن الله تعالى أباح لنا الطيبات في كل الأوقات. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وقال سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة إلى آخر الآية. ولكن من الذي قال بتخصيص طعام ما؟ والكلام للشيخ عطية رحمه الله وكلكم يعرفه. يقول فكيف قمنا بتخصيص طعام ما في يوم ما لتقليد الفراعنة أو لتقليد اليهود والنصارى؟ هذا كلام باطل يأباه العقلاء. فكيف قمنا بصنع ذلك؟ إياك أن تكون إمعا. إذا أحسن الناس أحسن، وإذا أساءوا أساء. أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحديث في صحيح أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سننا أي طرق من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جهر لدخلتموه. انظروا إلى شبابنا كيف قللوا الضرب الكافر في كلامهم وفي سمتهم وفي أكلهم وفي شربهم وفي ملبسهم والعياذ بالله. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ قال فمن؟ لقد نهينا عن تغيير المنكر. كل يغير بحسب استطاعته. فالرجل في بيته له الحق أن يغير المنكر بيده. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الرجل الذي يغير باليد هو الحاكم الذي يأمر وينهى، أو الرجل الذي يكون في بيته. إذا دخل رجل منكرا يجب عليه أن يقوم بإزالته، لا أن يكلم ولده، فهو مسؤول، هو راع في بيته. أما عن الدعوة إلى الله عز وجل مع بقية الناس فتكون بالحكمة والموعظة الحسنة. فليس لك أن تغير المنكر بيدك مع أي أحد، وإلا أفسد. فغير المنكر بمعروف، وأمر بالمعروف بغير منكر. لو أنك قابلت رجلا يدخن السيجار وقمت بانتزاعه من يده وقلت له هذا حرام، أنت أصبت إذن؟ لا والله أنت أسأت. والدعوة إلى الله تعالى لا تكون بهذه الطريقة. أما عن الرجل الذي دخل بيته ووجد ولده الصغير يجلس أمام الفسق والفجور يملأ عينيه منه، وما عنفه وما أمره أن يكف عن ذلك، فهذا رجل سلبي. كذاك الرجل الذي وجد فتاته قد خرجت إلى ما يسمى بالدرب. أين العزة؟ أين الرجولة؟ لا أقول أين الإسلام، لكن أين الرجولة؟ رجل قد تجرد من الرجولة حينما رأى فتاته هكذا تخرج من بيته وقد تعطرت بمالك أنت، وقامت بشراء العقد من مالك أنت، وقامت وارتدت البنطال الضيق بمالك أنت، وخرجت إلى الضبط الخصوصي وأنت الذي تدفع، أين الرجولة؟ أين قول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ أنت مسؤول أمام الله عز وجل عن كل ذلك. أقول قولي هذا. أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وإذا تكامل الفتى من عمره 50 وهو إلى التقى لا يجنحه عكفت عليه المقضيات فما له متأخر عنها ولا متزحزح. وإذا رأى الشيطان غرة وجهه حيا وقال فديت من لا يفلح. يقول الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يقال هذا لأهل النار يوم القيامة. والنذير ها هنا قيل هو النبي صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. أرسل الله عز وجل إليك الرسل ومن أجلك أنزل الكتب. وقيل إن النذير ها هنا هو الشيب. فالشيب رسول من الله عز وجل إليك يذكرك باقتراب الأجل. فحتى متى ونحن في هذه الغفلات؟ حتى متى؟ أيها الإخوة في الله، يجب علينا أن نتقي الله عز وجل في كل وقت وحين. فالأعمار محدودة والآجال مضروبة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. أتدري ما الآثار؟ هي خطى الأقدام، حتى الخطوات مكتوبة ومحسوبة عند الله عز وجل في كتاب عند الله لا يضل ربي ولا ينسى. حتى الأنفاس محسوبة. قال تعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فسبحان ما يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يغيب، لا يعزم بمعنى لا يغيب، أحاط بكل شيء علما، وسع كل شيء علما. فهل من توبة من الله؟ أنصح نفسي وإخواني ألا نشارك أهل الباطل في باطلهم في هذا اليوم، في يوم شم النسيم كما يقولون. لا تخرجن إلى الشواطئ وإلى المنتزهات. لا تجعل هذا اليوم عيدة عيدا من الأعياد. لا تقل من حقي أن أقوم بأخذ راحة، أنا متعب طوال السنة، السنة طويلة، فخذ راحة كما يحلو لك. أما أن تشارك أهل البدع في بدعهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فيحرم عليك أن تتنزه وأن تخرج إلى المنتزهات وأن تأكل الطعام الذي قد خصص ليوم شم النسيم في هذا اليوم. يحرم عليك، لا يجوز. بعض الناس يأخذ عياله ويصطحب أطفاله للتنزه للاحتفال بما يسمى بعيد الربيع. أقبلوا على طاعة ربكم، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا حسن الخاتمة. اللهم اكتب لنا عمرة في رمضان. اللهم ارزقنا أهل بيتك الحرام برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين. أذكر إخواني بالحرص على التزكية المسجد والخطيب على المنبر فلا يقعد حتى يصلي ركعتين. هكذا أمر صلى الله عليه وسلم، إذا دخلت المسجد والخطيب على المنبر فلا تقعد، قم فصلي ركعتين لله. هذا هو الصواب، وذاك هو الفقه. الله جل وعلا هو الذي أمرك من فوق سبع سماوات. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. والسعي يختلف عن الإسراع، السعي ها هنا في القلوب، فاسعوا بقلوبكم إلى الله، فاسعوا إلى ذكر الله، وذروا البيع. واتفق الفقهاء على حرمة البيع والشراء بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة، فمن باع أو اشترى بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة والخطيب على المنبر فالبيع فاسد. ومعنى أن البيع فاسد، لا يجوز للمشتري أن يمتلك السلعة ولا يجوز للبائع أن ينتفع بالثمن. الله أكبر. فما الذي شغلك عن ذكر الله؟ ليس متأخرة بيت ساهرة، ضيعت وقتك في السهر تسهر على ماذا؟ على قراءة كتاب الله؟ لا أظن ذلك. تقرأ في صحيح البخاري؟ لا أعتقد هذا. إنما هو الانشغال عن ذكر الله. وبعضهم لا يستيقظ من نومه إلا بعد سماع الأذان، يستيقظ على الأذان، فإذا قام من نومه وزهدوا له الإفطار واغتسل أو لم يغتسل أتى للصلاة. ومن ضيع سماع الخطبة بغير عذر فهو آثم باتفاق الفقهاء، لأن سماع الخطبة واجب لا تنسى، فرض أن تستمع إلى الخطبة من أولها إلى آخرها. ولذلك فإنه يحرم عليك أن تشتغل بأي شيء والخطيب يخطب، حتى الذكر لا يجوز لك أن تقول سبحان الله سبحان الله، لا يجوز لك أن تقرأ القرآن والخطيب على المنبر، ولا التسبيح، ولا أن تمس الحصى، إنما هو السماع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال أهل التفسير سماع القرآن واجب في موضعين، والخطيب على المنبر وفي الصلاة. وفي الصلاة لا يجوز لك أن تردد الآيات التي يقرأ بها الإمام إذا كنت حافظا لها، يعني قرأ الإمام بسورة الرحمن في صلاة الفريضة في الصلاة الزهرية وأنت تقرأ مع الإمام، هذا لا يجوز. أنت بذلك شوشت على إمامك ونازعت الإمام في قراءته. فلنتق الله عز وجل في أنفسنا. وحتى متى هذا الإهمال؟ حتى متى؟ بالله عليك لو أن رجلا قال من قعد في المسجد قبل أن يصعد الخطيب المنبر فله كذا وكذا من الجنيهات، والله العظيم ما استطاع الخطيب أن يشق الصفوف. لكننا لما تعاملنا مع الله لا يكون هذا على البال، فلنتقي الله عز وجل في أنفسنا. رجل لا يستمع إلى الذكر إلا في الأسبوع مرة وضيع هذه الخطبة أيضا، كيف يتعلم الفقه؟ كيف يتعلم الشرائع؟ خطبة الجمعة من الأهمية في مكان. لذلك قال أعداء الإسلام لن يمكن لكم من الإسلام ولم تسيطروا على المسلمين إلا إذا قضيتم على صلاة الجمعة. لما رأوا من اجتماع المسلمين، لما رأوا من اتحادهم في بيوت الله في يوم من أيام الأسبوع وما اختلفوا على ذلك منذ ظهور الإسلام، قالوا لا شوكة لكم في بلاد المسلمين إلا إذا قضيتم على المنبر وقضيتم على القرآن وقضيتم على مكة، أن الناس يزدحمون عندها ويذكرون ويذكر الله والله خير الماكرين. ولما قال بعض الكفار لن تقوم لكم قائمة في الشرق إلا إذا قضيتم على هذا الكتاب وأشار إلى القرآن، قام بعض الكفار وهو أسقى القوم فمزق المصحف وداس عليه برجليه، خلده الله في نيران الجحيم. فقال له هذا الرجل: ما قصدت هذا أيها الأحمق الغبي، إنما قصدت أن أمزقه من قلوب المسلمين، ما قصدت أن تمزق الأوراق. هذه أوراق نرى الآلاف من النسخ، إنما أردت أن أمزقه من قلوب المسلمين. فما تعبدت إلى الله عز وجل وقدمت الإسلام بمثل أن تحرص على تعليم ولدك القرآن، هذا الولد علمه القرآن. أكتفي على هذا القصد حتى لا أطيل على أحبابي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللحديث.